أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى المسلمين الطاهرين. قلنا أننا بحاجة إلى عادة المرة في الأمر الثاني المتقدم وهو المرتبة تحديد الموضوع، حيث تقدم سابقا أن الاحتمالات المذكورة في كلماتهم في مقام تحديد الموضوع ثلاثة. الاحتمال الأول أن الموضوع مطلق ما يقبل الإنسان بأي وسيلة يقبل بأي طريق حاجه الإنسان وملكه الإنسان من اكتساب أو بغيره، حتى بالأسباب القهرية التي لا مدخل لإرادة واختيار الإنسان فيها. هذا الرأي الأول. هذا الرأي الأول اختاره كثير من الفقهاء والمحققين، ومنهم المتأخرين جدا عن المعاصرين، تقريبا أغلبهم اختاروا هذا الرأي الأول، أن الخمس واجب في مطلق الفائدة، خبر عنها بهذا التعبير في مطلق الفائدة. الرأي الثاني أن الموضوع يختص بخصوص ما يصل الإنسان بالاكتساب، أو ما يكون للإنسان دخلا في وصوله إلى لإخراج ماذا؟ لإخراج ما يصل إليه قهرًا في الميراث. فيشمل هذا الثاني أرباع المقاصد، ويشمل أيضًا الكذا وأمثال الجزاء التي يكون للإنسان دخلا فيما ذاتي دخولها في ملكه ولو بمعنى احتياجها إلى القبول. الاحتمال الثالث والأخير هو تخصيص الموضوع بخصوص ما يصل للإنسان من طريق الاكتساب فقط، ما يصل إليه من طريق الاكتساب، وهذا هو الذي يعرف بأرباع المكاسب. هذا الاحتمال الثالث. الاحتمال الأول يوجه إطلاق الأدلة، مثلا إطلاق الأدلة، وهذا متمسك بإطلاق وإطلاق مثلا الأدلة. الوجه الثالث وجهه هو دعوى أن منع إطلاق الأدلة، الأدلة ليست مطلقة، وأنه الأدلة مختصة بخصوص أرباع المكاسب. الوجه الثاني هو أن منع إطلاق الأدلة ويختص بأرباع المكاسب، لكن بإضافة ماذا؟ ما كان مثل الهدى لوجود الدليل الخاص الدال على وجود الحنس في الجائزة والهدى وأمثالهما. فأثبت أيضا أن المشهور نسب إليه الاحتمال الثالث، أنه اختار الاحتمال الثالث وهو تخصيص الموضوع بخصوص أرباع المكاسب. تعرفنا سابقا كلمات القدماء من فقهائنا في المقام، وتبين أنها كلمات مختلفة، و كثير منها ذكر فقط أرباع المكاسب، كثير من الكلمات السابقة تعرض فقط لوجود الخمس في أرباع المكاسب. وعلى هذا الأساس ادعي بأنه هناك اتفاق، بل بعضهم ذكر هناك إجماع على هذا الاحتمال، يعني تخصيص الخمس بخصوص أرباع المكاسب، لأن المذكور في كلمات كما تقدم هي عبارة عن فوائد الصناعات والزراعات والتجارات وأمثال هذه العبارات التي يجمعها أرباع المكاسب. وتشهد على هذا الارتفاع لأن وجود الخمس في الميراث وفي الغذاء وفي الصداق وذات الزوجة لم يعرف الا من قبل الاصطلاح الحلبي كما تقدم نقل سابقا، وانتهى الى قانون حتى نقلنا عباره الشيخ ابن جرير لانه هذا المطلب وهو وجوب الخمس في الميراث والصداق والعلا هذا لم يعرف الا من هذا فقط من هذا الصلاح الحلبي وهذا ياخذ معنى ماذا الاتفاق على عدم وجود الخمس في هذه الموارد الملازم علما بتخصيص الموضوع بخصوص الارباح مخاسر هذا يؤيد وجود حاله اتفاق من هذا القبيل. طبعا اتفاق الاحتمال الثالث من كلمات الفقهاء كما نبدانا ايضا سابقا مبنيه على اضطرار انهم في كلماتهم في مقام التحديد انهم في مقام التحديد حتى نفهم من عدم ذكرهم لغير ارباح التجارات والزراعات والصناعات انها ليست داخله في موضوعهم في موضوع الخمس. هذا النفي اللي نعبر عنه بالمفهوم يعني عدم دخول ما عدا ما ذكروه في الموضوع هذا لا يكون الا اذا كانوا في مقام تحديد وفي مقام تحديد موضوع الخمس عندما يذكر هذا فقط معنى ان ما عداه لا يكون داخل في ذلك الموضوع. واما اذا قلنا واحتملنا انهم ليسوا في هذا المقام انهم في مقام ليس في مقام تحديد الموضوع للخمس وانما في مقام ذكر ما يجب فيه الخمس وهذا في مقام ذكر المعارض يجب فيها ماذا يجب فيها الخمس تذكروا هذا المورد اما باعتباره الاكثر انتشارا والاكثر اطلاعا به من قبل الناس ذكروه هذا لا يعني عدم ثبوت الخمس ووجود الخمس فيما سنا فيما عدا فجبنين على الاحتمال ثلاثا من المختصف من كلماتهم اختيار الاحتمال الثالث وعلى الوجود وانما نستفسر ذلك اذا استفدنا من كلماتهم انه في مقام التحديد واضح وهذا الاسم البعيد الظاهر انه في مقام ماذا في مقام التحديد في استفاد من كلماتهم الاختصاص والاحتمال الثالث كما ذكرناه الا انه بغير من ذلك لا يوجد في الحقيقه اتفاق على ذلك يعني على الاحتمال الثالث اتفاق غير موجود هذا وذكرنا سابقا بانه ما هو الشيء الذي ينقض ماذا هذا الاتفاق ولا حاجه الى حاجته. جماعه من المحققين متاثرين جدا التزموا بهذا الراي يعني التزموا بالاحتمال الثالث وان الخمس واجب فقط في ارباح المكاسب فالهدية وأمثال الهدية لا تجب فيها الخمس إطلاقا. ومنهم من المتأخرين الذين ذهبوا إلى ذلك الشيخ قدس الله نفسه الياسين الشيخ محمد رضا الياسين من علماء من أطراف العجل المحقق الناعين التزم بذلك السيد البرجردي أيضا التزم بذلك وغيرهم من المتأخرين أيضا التزم بهذا الرأي وبهذا الاحتمال. الخمس في مطلقه قاعدة من دون تخصيص بماذا بخصوص ارباح المكاسب. ما يمكن ان يستدل به للقول الاول وللاحتمال الاول هو عبارة عن امور فالامر الاول هو اطلاق بعض الادلة على جسم جعله. الامر الاول اطلاق بعض الادلة الواردة في المقام. وهذه الادلة التي يدعى اطلاقها ودلالتها على وجود الخمس في مطلق الفائدة عديدة. هاي الادلة اول دليل منها هو عبارة عن الآية الشريفة. الآية الشريفة بناء على عمومها، بناء على عدم استطاعتها بغنائم الحرب كما تقدم بحثه مفصلا. وانتهينا الى هذه النتيجه وهي ان الايه عامه، فغنيمه الايه معناها اللغوي ومعناها الاصلي، وحصل على استفاده وامثال هذه العبارات، فتكون الايه دال على وجود الخمس في مطلق الغنيمة وفي مطلق ما غنمه الإنسان، وكون مورد النزول هو غنائم الحرب، وأن سياق الآيات هي سياق الحرب. هذا كله كما تقدم لا يؤثر على هذه الاستفادة. بناء على عموم الآية يكون الدليل الأول من الأدلة المطلقة هو عبارة عن الآية الشريفة، فيلتزم بعموم الآية وأن هذه الآية ناظرة إلى وجود الخمس في كل غنيمة، يعني في كل ما يغنمه الإنسان ويحصل على. ومن الواضح أن تلك الغنيمة على الفوائد، على الجزاء، على الميراث، لعله أوضح من صفها على أرباح السنة مكاسب، أوضح من صفها على أرباح المكاسب. الغنيمة بمعنى اللغوي، واضح بمعنى الفائدة، بمعنى ما يفوز به الإنسان، واضح ما يفوز به الإنسان ويحصل عليه الإنسان. هذا لا يزال في أن تفتها على الغذى وعلى الميراث وعلى أمثال ذلك، أوضح من تفتها على أرباح المكاسب. فالدليل الأول هو عبارة عن إطلاق الآية الشريفة. فبالمقابل قد يدعى من الدعية في كلمات بعضهم أن الغنيمة هي عبارة عن الفائدة المكتسبة، وهذا معنى أننا حتى لو سلمنا عموم الآية وكمولها لمطلق الغنيمة، لكن الغنيمة معناها ماذا؟ ليس مطلق الفائدة، وإنما الغنيمة معناها الفائدة شنو؟ المكتسبة. وذكر هذا المعنى في تفسير الغنيمة، وهذا من فائدة فهذا سيد بحثة تفسير الغنيمة بالفائدة المكتسبة. ذكر هذا في كلمات بعض الفقهاء منا، واستدل عليه أو استشهد عليه بكلام لصاحب مجمع البحرين. ذكر في مجمع البحرين في مادة غنيمة أن الغنيمة في العقل هي فائدة مكتسبة. بناء على ذلك حينئذ يشكل الاستدلال بالآية الشريفة على إثبات وجود الخمس في مطلق الفائدة، لأن الآية بناء على عموم تدل على وجود الخمس في الغنيمة، والمفروض أن الغنيمة معناها الفائدة المكتسبة، فتختص الفوائد السنة المكتسبة التي تصل إلى الإنسان عن طريق الاكتفاء لا مطلقا. لكن نظرا أن هذا تفسير ينفرد به صاحب مجمع البحرين، اللغويون الذين راجعنا كلامهم لم يفسروا ذلك إطلاقا، وإنما فسروا الغنيمة والمشتقات التي تؤخذ منها، ما يعني مادة غنيمة فسرت لأنها عبارة عن قول الشيخ عند بعضهم أو كثير منهم من اللغويين. بعضهم فسرها بالقول من دون مشقة، هذا قيد أخذ هذا القيد في مفهوم الغنيمة، وهو أن يكون القول من دون ماذا؟ من دون مشقة. على كلا التأويلين ليس معنى الغنيمة هي الفائدة شنو؟ المكتسبة، والغنيمة معناها هي الفائدة التي يفوز بها الإنسان ويحصل على الإنسان. ويرممها الإنسان سواء كان عن طريق الاكتساب أو لم تكن عن طريق ماذا؟ الاكتساب. بل تكثير الغنيمة عند جماعة من اللغويين لأنه هي عبارة عن الفوز الشيخ من غير مشقة لعله أيضا صدقه على الهدى والميراث أوضح من صدقه على أربع مكاسب، لأن أربع المكاسب وإن كان قد يقال بعض أربع المكاسب يفوز بها الإنسان من دون مشقة كما أشرنا إلى ذلك سابقا، لكن الغالب في أربع المكاسب أنها تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى مشقة وتحتاج إلى تعب حتى يحصل على هذه الغنيمة. على كل حال كلمات اللغويين لا تشير إلى تخصيص الغنيمة بخصوص الفائدة التي تطلع الإنسان من طريق الاكتساب، فهذا الشيء الذي انفرد به صاحب مجمع البحرين أهدته عليه في الحقيقة، ولا يمكن قبوله بعد تصريح اللغويين بعض اللغويين أن الغنيمة هي عبارة عن الفوز بالشيخ مطلقا أو الفوز بالشيخ بماذا؟ بالمشقة. شيعة اللغوية هم على خلاف. هذا الدليل، يعني هذا خلينا نوضح الدليل الأول هو إطلاق بعض الأدلة، أن أول دليل هو عبارة عن الآية القرآنية، الدليل الثاني هو الروايات. دليل القول الأول أو الاحتمال الأول هو إطلاق الروايات، وهذه الروايات روايات عديدة يدعى أنها مطلقة وتدل على وجود الخمس في المطلقة، فهذه الروايات روايات كثيرة ذكرناها سابقا لإثبات أصل وجود الخمس في المقام في خلال إنكاره للمرة، ما كنا نركز علينا عندما ذكرنا الأدلة يعني على أنها تدل على وجود الخمس في أربع المكاسب أو تدل على وجود الخمس في مطلق الفائدة وعطي السبعة الزائدة وعطي السبعة المرات، هذا ما كنا نركز عليه، بس بالجملة هي تدل على وجود الخمس في هذا القسم اللي هو القسم السادس في قبال الغوث في قبال الفن في قبال المعدن في قبال غنائم الحرب، هناك قسم ثالث يجب فيه الجنوب الخمس، وهذا بعض تلك الأدلة استدل بها على أنها ظاهرة في وجود الخمس في مطلق الفائدة هذه الروايات بعضها تام سندا وبعضها ليس تاما سندا، احنا مجبورين على ان نقرا كل هذه الروايات نتامل بها حتى غير التامة سندا، لانها قد تصلح عندنا لتكوين استفاضة او لتأييد ما نستفيده من الروايات الشنو الصحيحة حتى نصل الى نتيجة واضحة في هذا البعض. الروايات سأقرأها عليكم في الشفراء فقط في أثناء الروايات، يعني الروايات هي عبارة عن رواية محمد بن الحسن الأشعري المروية في الباب الثامن من أبواب ما يجي فيه الخمس الحديث الأول. الرواية الثانية رواية علي بن الراشد المروية أيضا في الباب الثامن من أبواب ما يجي فيه الخمس الحديث الثالث. الرواية الثالثة هي موثقة أو رواية سماعة المروية أيضا في نفس الباب الحديث السادس. الرواية الرابعة رواية أبي بصير في مستطرقات السرائر قدم بحثها اللي هي موجودة في نفس الباب الحديث العاشر. كذلك صحيحة علي بن مهزيار الطويلة المتقدمة اللي هي موجودة في نفس الباب الحديث الخامس. كذلك رواية ابن عبد ربة الموجودة في الباب الحادي عشر من أبواب ما يجي فيه الخمس الحديث الثاني. ورواية محمد بن عيسى عن يزيد اللي هي الحديث نفس الباب الحديث الثامن. وكذلك رواية حكيم مؤذن بني عبد أو بني عيسى على اختلاف النسخ الموجودة في الباب الرابع من أبواب الأنفال الحديث الثامن، أو عمدة الأدلة التي استدل ببعضها أو يمكن مثلا الاستدلال بها على وجود الخمس المطلقة الفائدة. نراجع على الروايات، واضح نمر عليها تمرور حتى نشوف ماذا نستفيد منها، هل نستفيد من هذه الروايات وجود الخمس المطلقة الفائدة أو لا. أول رواية ندخل فيها هي عبارة عن موثقة سماعات، موثقة سماع اللي هي الحديث السادس في الباب، شنو قلنا؟ الباب الثامن من أبواب ما يجي في الخمس، حديث السادس. سند الرواية كان بلا إشكال كما تقدم الإشارة إلى، ما انكر البحث فيها. قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. لعل هذه الرواية هي أهم الروايات أو من أهم الروايات التي يستدل بها على القول الأول. ليس في هذه الرواية مثلا بحسب الظهور الأول ما يشير إلى اعتبار الاستحباب، بل حتى ما يصير الاعتبار ان يكون وصول المال للانسان باختياره وبارادته، ليس كل ما اعتاد الناس من قليل او كثير يجب فيه الخوف. الاستدلال بهذه الرواية يعني يتوقف على بحث امرين في الرواية. الامر الاول ان اعتاده ما هو معناها؟ أفاد في كل ما أفاد الناس، هذا الأول. الأمر الثاني لأن قوله عليه السلام أن قوله عليه السلام من كثير أو قليل، هل تمنع من تعميم الرواية لكل أنواع الفائدة أو لا تمنع من تعميم الرواية لكل أنواع الفائدة؟ هذان بحثان لا بد منهما حتى نخرج بنتيجة. أما النقطة الأول، أفاد ما هو معناها؟ أفاد بقطع النظر عن القرائن والسياق معناها أعطى، أفاد يعني أعطى، أفاد يعني أفاد عن الإعطاء، أفاد زيدا كذا يعني أعطى زيدا كذا. بناء على هذا المعنى اذا طبقنا على الرواية لابد ان يكون الناس مفعولا به، في كل ما افاد الناس. من اللي افادهم؟ وصدق الله سبحانه وتعالى. مثلا في كل ما افاد الناس يعني من قليل او كثير يجب فيه الخمس. لكن الذي يظهر من سياق الرواية ومن طريق وجود الخمس في الرواية والسياق الموجود في الرواية أن أفاد لا يراد بها أعطى، وإنما يراد بها ما يسانح ويواجي معنى استفادة. في الخمس واجب في كل ما أفاد الناس، يعني في كل ما استفاد الناس، وعلى هذا الأساس الناس يكون فاعل لا يكون ماذا؟ مفعول به. هذا في كل ما استفاد الناس، وهذا هو الذي يتبادر الى الذهن في الحقيقة، وهو الذي يفهم من الرواية، وهو الذي فهمه ايضا فقهاؤنا من هذه الرواية، حيث تفسر الافادة بالاستفادة، تفسر الافادة بالاستفادة، فيكون معنى الرواية في كل ما استفاد الناس شنو؟ القوم من قليل او كثير. فالخمس يجب في كل ما استفاده الانسان، في كل ما استفاده الانسان. هذا معنى افاده. كذا تسمى الافاده بالاستفاده، انه يجب ان ينفتح المجال لبحث اخر، وهو انه قد يقال بل قيل ان الاستفاده ماخوذا فيها القصد والطلب فهي لا تصدق من دون ماذا؟ من دون استراد الطلب. وهذا معنى ان الاستفاده لا تصدق على المال الماخوذ هديه ولا على المال الذي ياتي الانسان عن طريق الميراث عن طريق العرض. لماذا؟ لانه ليس له من قبله طلب له، وانما جاءه من دون ان يكون عنده طلب وعنده ماذا؟ قرض. فالطلب كانه ماخوذ في ماذا؟ في مفهوم الاستفاده التي فسرنا بها الاصابه المذكوره في النص الروايه، لان يكون الطلب ماخوذ في ذلك. بعد مرة أخرى، أن الاستفادة كما قيل ظاهرة في تحصيل المال عن طريق الاستفادة. جاء بعض مختصرا أن الإصابة استفادة معناها تحصيل المال عن طريق الاستفادة، فلا تشمل تحصيله بغير استفادة. بل قيل بأن الاستفادة هي بالضبط بمعنى الاكتساب. كل منهما معتبر فيه السعي والطلب، فلا يشمل الهجرة ولا يشمل الميراث ولا يشمل أمثالهما هذا الجاي في كلمة ماذا؟ في كلمة الاستفادة. الذي يبدو أن الاستفادة ليست في هذا المعنى، وإنما الاستفادة بمعنى الفائدة. من دون شرط بينهما، الاستفادة والفائدة يراد بهما معنى واحد، وهو ما يحصل عليه الإنسان وما يستفيد منه الإنسان. وننبع بعض الفقهاء على أن هذا التوهم نشأ من كلمة السين الموجودة في ماذا؟ في الاستفادة. وتخيلوا أن السين هي للطلب، كنت تتعمل في اللغة العربية بالطلب، فأخبر بأن مفهوم الطلب أن الطلب مأخوذ في مفهوم الاستفادة، بينما السين ليست للطلب وإنما هي للصيرورة، عبر عنها بهذا الشكل، أن السين إنما للصيرورة لا للطلب. الاستفادة لا يفهم منها أكثر من هذا المعنى، الحصول على الشيء و نيل الشيء وحيارة الشيء وامثال هذه التعبيرات. استفاد علما، استفاد مالا، يعني حصل على علما وحصل على مالا وحصل على مالا. لم نعرف انها تستخدم في موارد الطلب، لكن ايضا تستخدم في موارد عدم الطلب. تستخدم في تحصيل المال وتستخدم في تحصيل العلم. تحصيل العلم فيه طلب فيه سعي. استفاد علما، لكن ايضا يمكن ان يقال استفاد مالا من دون ان يبذل جهد ولا سعي لتحصيل ذلك المال. اذا ارضيت اليه هديه او منح جائزه يقال استفاد هذا المال من دون عنايه وتجول في هذا الاستعمال. الاستفاده معناها الحصول على الشيء والفوز بالشيء وحيادة الشيء وامثال هذه المعاني. فلا يستفاد منها اخذ الطلب والسعي في مفهوم تلك الاستفادة. وينبه على هذا الذي نقوله، ينبه عليه امور تفسير الفائدة بالاستفادة في كلمات بعض اللغويين، بمعنى انه ذكرت الاستفادة كتوضيح لكلمة ماذا؟ الفائدة. مع العلم لأن الفائدة لا مجال فيها لتوهم أخذ الطلب والسعي في ماذا؟ في مفهومها. هذا التوهم إنما له مجال في كلمة الاستفادة، وهذا تفسير فائدة الاستفادة في كلمات اللغويين أو بعض اللغويين، وهذا وتوضيح الفائدة بالاستفادة في كلماتهم. هذا واضح مؤثر، واضح على ان الاستفادة بمعنى شنو؟ بمعنى الفائدة، والمفروض ان الفائدة لا يؤخذ فيها مفهوم التعي والشنو والطلب. مثلا في الصحاح تكتب اثر في الصحاح قال الفائدة ما استفدت من علم او مال. تفسر الفائدة بالاستفادة. الفائدة ما استفدت من علم او مال. وفي العام الفائدة ما افاد الله العباد من خير يستفيدونه. استخدم هنا الاستفادة صيغة الاستفادة الوقت التالي بعد ما استخدم صيغة الاستفادة. هذا مؤثر. مؤثر الثاني في كلمات الفقهاء ايضا يفهم هذا المعنى. مثلا الاضافه اللي انقلناها سابقا لابن الجنيد او اللي نقلت عنه لابن الجنيد وهو من اهل اللغه لا استاذ وهو من اهل اللغه في زمان قديم قال فاما ما استفيد من ميراث او قد يد او صله اخر او حيث تجاره تبار واضحة لأن الاستفادة هي تشمل كل حاضر يعني تشمل المال الذي يحفظ بكل حاضر أسباب حتى لو حصل طهران كما تقول ميراث فضلا عما حصل بالصلة والهبة والجائزة. أما يقول فأما ما استفيد من ميراث أو شد يد إلى آخره هذا أيضا يمكن الاعتقاد به باعتباره من اهل اللغه وزمانه ليس من المتاخرين فيمكن الاستفاده التابعه منه يعني يمكن ان يكون مؤيد لما قلناه. على كل حال الدعوة ان الاستفاده وهذا مهم جدا في الروايات الاتيه كما سياتي دعوة ان الاستفاده واضح مشروطه بالاستفاده ولا يتحقق مفهومها الا بالسعي والاستفاده بحيث لا تضبط على الصلة والميراث. هذه الدعوة وإن كانت موجودة في كلمات بعضهم إلا أن الظاهر أننا لا يمكننا قبولها لما ذكرناه من أن الاستفادة هي بمعنى الفائدة وليس شيئا آخر غير الفائدة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني اللي ينبغي بحثه هو مهم وهو أن من قليل أو كثير هل تؤثر على هذا التحميل أو لا تؤثر على هذا التعميم. هذا يأتي بحثا إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.